بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنا أيضا أشكر لهؤلاء الذين شكر لهم الشيخ صالح، وأشكر له هو أيضا. وكانوا يقولون اختيار المرء دليل على عقله، ونحن اعتدنا من القائمين على هذه الدورات حسن الاختيار، سواء فيما تقدم أن اختاروه أو في هذا الذي نجلس له جميعا في دورتنا هذه. الحديث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث تهواه القلوب وتشرئب إليه الأفئدة، سيان قلوب طلبة العلم وقلوب غيرهم، لأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ذو شجون، ولا سيما وهو يبنى عليه الإيمان، ولا سيما وهو يبنى عليه محبة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يحبه من جاهل أحواله، من لم يعرف أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحبه؟ وحبه من عرى الإيمان الوثقى. وأنا قلت مرة لو أن خصومه وأعداءه وغير المؤمنين به عرفوه لما نبذوه ولما ذكروه بالذي يذكرونه به، إنما الحامل لهم على ذلك عن المنصفين منهم جهلهم بهذا الرسول الكريم. ولو لم يؤمنوا به رسولا لاحترموه رجلا فاضلا من أفضل من عارفته البشرية. فلهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمل، وأنا مسرور بهذا الاختيار في دورتنا هذه، نسأل ربنا سبحانه لنا ولكم القبول فيها. تفضل.
أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال علامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في الموجودة العلمية في ذكر حال أشرف الذرية: الحمد لله القدير الخالق وصلاته على المختار، وبعدها كثيرة الرسول منظومة موجزة الفصول.
طيب، نحن سنمشي الهوينا إن شاء الله. ابن أبي العز تعرفونه لكن في غير هذا الباب، الإمام الكبير أحد أئمة الحنفية، علي بن علي صدر الدين بن أبي العز الحنفي الدمشقي، المعروف عند كثير من المسلمين بشرحه على عقيدة الطحاوي، والمعروف عند فقهاء الحنفية وطلبتهم بكتبه في الفقه، ولكن ليست هذه الرسالة من كتبه المعروفة. وأنتم تعلمون أن ربنا سبحانه إذا أراد أن يجدد لعبده رحمة بعث كتابا من كتبه كان مقبورا لا يعرف، فيتذاكره الناس ويتناولون ويترحمون على مؤلفه فيكتب له الأجر بذلك. وهذا أحسب أن من جميل صنع ربنا بابن أبي العز رحمه الله، هو نظم هذه المنظومة الموجزة كما ذكر مختصرة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف فيها الناس تآلف شتى على أنحاء شتى، منهم من يختصر ومنهم من يطيل ومنهم من ينظم ومنهم من ينثر، والنظم أعلق بالأذهان من النثر، لأنك أحيانا تحفظه من غير إرادة منك لذلك. ولهذا هو نظم في ذلك في هذا الذي يريده يقول: بسم الله
الحمد لله قدير البالي ثم صلاته على المختار
صلى الله عليه وسلم. طبعا ابتدأ هو منظومته كصانع سائر العلماء بالحمد لله سبحانه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. الكلام على الحمد وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلام فيه مباحث طويلة، تبدأ من ال التي في كلمة الحمد لله، من ال، هل هي ال للاستغراق أو ال للجنس أو ال للعهد، هل العهد عهد ذكري أو عهد ذهني، والحمد هل هو ما معناه في اللغة، وهل بينه وبين المدح فرق، وهل بينه وبين الشكر فرق، وما معناه في الاصطلاح عندما يذكره العلماء، والحمد لله لفظ الجلالة الذي هو علم على ربنا سبحانه، هل هو لفظ مشتق أم اسم مرتجل، وإذا كان مشتقا ما اشتقاه من أي شيء نشتق، هل من الإله التي بمعنى العبادة، من الإله التي هي الشمس بمعنى الارتفاع، من الإله بمعنى التحير، مباحث يذكرها العلماء عندما يشرحون متونهم، لأن الابتداء بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما يشترك فيه المتون جميعا، فلا نحب أن نطيل في أشياء ربما قرعت أسماعكم في 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 مواضع. قال هو لكن أنتم تعلمون الحديث المشهور، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله في رواية بالحمد لله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجذم، وفي المسند وفي غير السنن. طبعا هو حديث اختلف الناس فيه صحة وضعفا، وإن يعني إن كان صحيحا فهو كاف في الحجة، وإن كان ضعيفا فالحجة في كتاب ربنا، ربنا سبحانه ابتدأ كتابه بقوله الحمد لله رب العالمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ كثيرا جدا من خطبه بالحمد لله، فالائتساء وإن لم يكن بالحديث فبكتاب ربنا وبخطب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الحمد لله القديم الباري، هذا كلمة القديم هذه من اصطلاحات، نعم سيدي، القدير عندكم في القدير هي في نسخة التي أعرفها هنا القديم، وعلى كل حال هو ربنا سبحانه قدير، وهذا بنص القرآن، وربنا سبحانه قديم بالإخبار عنه بذلك، هذا على نسخة قدير فلا إشكال، لأن يكون تعبيرا بكلام القرآن بنطق القرآن، ولكن على قول النسخة الأخرى الحمد لله القديم، القديم هذا من اصطلاحات المتكلمين التي يراد بها ما لم يتقدمه شيء، ما لم يسبقه شيء. القرآن عبر عن القديم عند المتكلمين بالأول، الأول، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، الذي لم يسبق بوجود، وهم المتكلمون يقولون يقابلون بين القديم والباقي، ونطق القرآن يقابل بين الأول والآخر. ولهذا لما جاء الشيخ شيخنا محمد سالم ولد عدود رحمة الله عليه لينظم في العقائد تقديمة لنظمه في الفقه المالكي، جاء إلى هنا، هو كان شرط على نفسه ألا حيثما استطاع أن لا يأتي إلا بكلمات القرآن، إلا بأوصاف القرآن، يعني إعراضا اختيارا لها على ما اعتاده المتكلمون. فلما جاء هنا قال الله حق أول كان ولم يكن سواه ثم من بعد العدم أنشأ خلقه، قال الله حق أول لم يكن قديم كما جرى عليه الله. الباري، الباري هي الخالق، هذا على جهة العموم، وإلا فقد قالوا في قول ربنا سبحانه هو الله الخالق البارئ المصور، لا يمكن أن تكون بارأ بمعنى خلق لوصف الله بهما في الآية، لا شيء، يعني لا يكون البارئ بمعنى الخالق من كل وجه، وإن كان على جهة العموم فالخلق والبرء والتصوير يرجع معناهما، يرجع معناها إلى شيء واحد، ولكن ذكروا بعض الفروق، قالوا الخلق في الآية التقدير، والبرء الإيجاد، والتصوير هو الخلق على صفة معينة، على الصفة المقدرة في قوله الخالق، ثم صلاته على المختار صلى الله عليه وسلم. جرت عادة الناس عندما يتكلمون عليه يقولون الصلاة من الله تعالى على خلقه رحمة، والصلاة من الخلق على الخلق استغفار. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لآل أبي أوفى اللهم صل على آل أبي أوفى، ما معنى هذا؟ اللهم اغفر لهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم. وعندما يقول ربنا سبحانه الذي يصلي عليكم أي يرحمكم. طيب هذا قول كثير من العلماء، يقول الصلاة من الله الرحمة، فكيف إذن على هذا نفهم قول ربنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة؟ الشيء لا يعطف على نفسه. هب أن زيدا طويل وسمين، فإذا قلت جاء الطويل والسمين، هل يفهم العربي أن الجائي شخص واحد أو يفهم أن الجائي شخصان؟ لابد. لو قلت جاء الطويل السمين نفهم أن هذا طويل سمين، لكن عندما تقول جاء الطويل والسمين يقولون لما عطفت الشيء لا يعطف على مثله، لا تقول جاء سعيد وجاء الكملي، لأنه هو هو مفهوم. عليه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الصلاة على الرحمة فدل على وجود التغاير بينهما، لأنه لو كانت الصلاة هي الرحمة لم يسوغ عطف إحداهما على الأخرى. والأحسن عندي من القول الأول هو قول من قال من العلماء الصلاة من ربنا سبحانه ذكر لعبده في الملأ الأعلى، زيادة ثناء وتشريف، وعلى كل بحسبه. ربنا سبحانه قال هو إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقال سبحانه هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فذكر ربنا أنه يصلي على نبيه وأن ملائكته تصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وذكر ربنا أنه يصلي علينا أيضا وأن ملائكته تصلي علينا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فهل معنى هذا أن الصلاة التي على نبيه صلى الله عليه وسلم هي عينها الصلاة التي على غيره؟ هيهات هيهات. نعم تفضل. على المختار رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، وهو مختار من فئة مختارة، من قبيل مختار، من أمة مختارة. تعرفون ما رواه مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من بني كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو اختيار من اختيار من اختيار. لذلك بعض العلماء يقولون في وصف النبي صلى الله عليه وسلم هو خلاصة الخلاصة ومصاصة المصاصة، اختيار من خيار. تفضل.
قال وبعدها كثيرة الرسول منظومة موجزة الفصول.
وبعدها كثيرة الرسول، وبعد هذا كثير من الناس يقولون هذا هو فصل الخطاب الذي أوتيه داود، هو كلمة أما بعد، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، لأنه فاصل بين مقدمة وموضوع. لكن هذا غريب، وإن صدر من جلة من العلماء غريب، لأن أيوب لم يكن لسانه العربية، فكيف يكون أوتي أما بعد وهو لم يكن يتحدث العربية؟ ويؤتى بها الانتقال من المقدمة إلى ما بعدها. وبعد هاك، هاك أي خذ، قال اسم فعل أمر. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، السيرة الطريقة، قال هذاك فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها، فأول راد سيرة من يسيرها، لا تجزعن من طريقة أنت انتهجتها واتبعتها وسلكتها. وتطلق على الهدي أيضا، قال ابن مالك في مثلثه، لأن هذه الكلمة مثلثة السين، قالوا سيرة ويقال سورة ويقال سورة، السورة البطشة ثم الوثبة. والسيرة الهدي وكل رتبة رفيعة والسورة لنسبة كذاك إحدى سور الكتاب سور الكتاب. تفضل.
قال منظومة موجزة الفصول.
المنظومة أتى بها على جهة النظم ولم ينثرها لك نثرا لتعلق بذهنك وتكون أشهى لأن تقبل عليها فتحفظها، ثم هو مع ذلك أوجزها ولم يسلك سبيل من أطال فيها كالعراقي وغيره. موجزة، موجزة الفصول، الفصول جمع فصل، يقول صاحب معجم المقاييس الفصل الحاجز بين شيئين، فالفصل هو ما يحجز بين أنواع المسائل، وذلك كله يأتي به على جهة الإيجاز، وأحيانا إيجاز يعني لو أطال فيه لكان أفضل، لأن كما قلنا لكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القلوب وفيه يراد الإطالة، لكن الغرض عنده هو أن يحفظها الناس.
قال مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل.
هذا شروع منه في المقصود، عندما يتكلمون عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المراد بالسيرة؟ احنا قلنا الطريقة وقلنا الهدي، لكن صارت علما بالغلبة على الحديث عن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشؤونه من لدن مولده صلى الله عليه وسلم ونشأته ورعايته وكفالته وبعثته وهجرته صلى الله عليه وسلم وأيامه ومغازيه ونسائه وأبنائه ومواليه وما يتعلق بذلك من شؤون حياته إلى أن استأثر ربه به وقبض روحه الطيبة إليه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يسمى سيرة، ولذلك تجدون أن هذا شيء طول فيه العلماء جدا لأن فيه طولا، لأن أنت تتحدث عن خطوب كثيرة لإنسان ليس كالأناس صلى الله عليه وسلم.
قال مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل.
هذا قول زين،
لكن المشهور ثاني عشر يوم الاثنين طلوع فجره.
طيب هذا أول ما يتحدث فيه عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحدث عن مولده صلى الله عليه وسلم. قال مولده في عاشر الفضيل، الفضيل فعيل بمعنى فاعل، ربيع الفاضل، وإنما فضل هذا ربيع صار فاضلا لأن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه، وإلا فلا فضيلة له إلا هذا. وهذا قول، والقول الآخر أنه ولد في الثاني عشر من ربيع الأول، وهو قول جمهور. قال عام الفيل، العرب ما كان يعرف لها تاريخ، إنما صار لها تاريخ لما اتفق الصحابة على جعل التاريخ بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ وجد التاريخ بالسنين والشهور، قبل ذلك ما كانوا يؤرخون بالسنين، لكن ألم يكونوا يؤرخون أصلا؟ بلى، يؤرخون بماذا؟ بما يحدث فيهم من الحوادث العظام. قبل عام الفيل كانوا يؤرخون بموت كعب بن لؤي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. هذا كعب كان من سادات قريش، من رؤوسها العظام، فلما مات صار يؤرخ بموته لأن موته كان حدثا عظيما، فصاروا يقولون عام موت كعب، هذا الذي يقول فيه الشيخ المجلسي رحمه الله بموت كعب أرخوا لشهرته، رد إلى الدين أهل مكته، يدعو إلى الرشاد كل جمعة بخطب كل الرشاد مدعى. فلما كان عام الفيل وكان فيه ما فيه من إرادة أبرهة هدم الكعبة، وهو يمني جاء من يمن ولا يدري الدروب التي يسلكها ليصل إلى الكعبة، فلما جاء وكان هيئ الفيل وعبأ جيشه ووصلا أرض خثعم، خرج إليه نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيل خثعم شهران وناهس، ومن تبعهم العرب فقاتلوا أبرهة فغلبهم وأسر نفيل بن حبيب الخثعمي هذا. فلما أحضر بين يدي أبرهة أراد أن يقتله، فقال له نفيل: لا تقتلني أيها الملك، واستبقني أكون دليلك في أرض العرب، وهاتان يدايا لك لشهران وناهس بالتسليم والطاعة. فرأى أبرهة ذلك حسنا فلم يقتله، فكان نفيل بن حبيب هذا دليل أبرهة حتى أشرفوا على الحرم. قال: فلما كان الصباح الذي أزمع فيه أبرهة على اقتحام الكعبة، وأنتم تعرفون قصة عبد المطلب لما جاء وأخذت إبله واستعظمه أبرهة، وفخم عنده شأن عبد المطلب أن كل العرب فروا منه في شواهق الجبال، وهذا يأتيه ويأتيه بمفرده، عظم في عينه. فلما كلموا في الإبل قصة تعرفونها، يعني استصغر منه ما استعظمه أولا، فقال كلمته المشهورة: أنا رب الإبل، أحاج عنها الإبل، البيت له رب يحميه. ثم لما رجع من عند أبرهة قال الأبيات المشهورة: لاهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فشيء ما بدالك. ثم صعد أيضا إلى جبال مكة. المهم لما أصبح أبرهة وعزم على هدم الكعبة وهيئ الفيل، قام نفيل بن حبيب الخثعمي هذا إلى جنب الفيل، يقول أهل السيرة ابن إسحاق وغيره: فأخذ بأذن الفيل، وكان اسم الفيل محمودا، فقال له: أبرك محمود أو يرجع راشدا فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه وخرج يشتد أيضا حتى صعد في الجبل. فقام الحبش إلى الفيل يضربونه بالمهاريز لا يقوم، فوجهوه جهة اليمن عائدا من حيث جاء، فقام يهرول، فوجهوه يمينا فقام، فشمال الكعبة لا يقوم. وحينئذ أرسل ربنا سبحانه الطير الأبابيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، إلى آخر السورة. أهل الحبشة يفرون، يبتدرون الطريق التي أتوا منها لا يعرفونها، فيسألون عن نفيل بن حبيب الذي قدم بهم ليردهم، هو غير موجود، وهو يصيح من فوق الجبل يقول لما رأى ما رأى، قال: أين المفر والإله الغالب، أين المفر والإله الطالب، والأشرب المغلوب غير الغالب. ولما كثر نداؤهم عليه قال هو، قال: ألا حييت عنا يا ردينا، نعمناكم مع الإصباح عينا، ردينة لو رأيت ولن تريه لدى جنب المحصى بما رأينا. رأيت، يقول فلو أبصرتنا والجيش يرمى بحسبان رثيت لنا ردينا، وكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا، وما كانت دلالتهم بزين ولكن كان ذاك علي شينا. المهم فأرخوا بعام الفيل منذ يومئذ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولد ذلك العام، هذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هكذا يقول الإمام أبو زيد أبو القاسم السهيلي المالقي المراكشي، دفين مراكش، شارح السيرة، شارح سيرة ابن إسحاق وابن هشام في الكتاب الطائر الصيت الذي يدل على كعب في علوم اسمه الرد الأنوف معروف. يقول إن أهل الحساب يقولون إن يوم ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوافق 20 من نيسان أبريل الشهر الرابع من الشهور الشمسية.
قال ووافق 20 من نيسان وقبله حين أبيه حامة.
وقبله الضمير يعود على ماذا؟ وقبله وقبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول هو مولده في عاشر الفضيل، وقبله وقبل هذا المولد حين أبيه حان، الحين الهلاك الموت، وحان حضر قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، حضر موت أبيه عبد الله، فقد مات عبد الله بن عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن أمه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به موضعه سليمة.
وبعد عامين غدا فطيمة، أنتم تعلمون أن العرب في ذلك الوقت كانوا يرسلون أبناءهم، كانوا يسترضعون لأبنائهم في البوادي، البادية خير من القرية، أنقى هواء، فيشبون تشب أبناؤهم أصح جسوما وأحسن رضاعا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سلك به، ما كان يسلك بلداته، فاسترضع في بني سعد، ولما أتم الحولين أرجعته ذئره حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. السعدية نسبة إلى سعد، إلى سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر. إذا وصلتم مضر اتضحت الطريق.
قال حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت.
عين أول بيت.
وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به موضعه سليمة.
جاءت به مرضعه سليمة، هي في الحقيقة لم تأتي به فقط سليما، سليما يعني سليما من الأدواء والعلل، هي لم تأتي به سليما، هي جاءت به فوق السليم، لأن يذكر عنها ابن إسحاق في سيرته قولها كان يشب شبابا لا كالغلمان، قالت لما فصلته كان غلاما جفرا، فهذا لا يصف فقط بأنه سليم، لكن يعني ما أجد لكم كلاما كالذي خيرا من الذي قالته هي، يشب شبابا لا كغيره. نعم.
قال جاءت به موضعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت.
طيب، جاءت به مرضعه حليمة لأمه آمنة، وهي لا ترغب أن يبقى عندها، لا ترغب أن تبقيه عند أبه. لماذا؟ هذا بيت حليمة، هذا البيت كان من أفقر بيت في بني سعد، ولذلك هم ما كانوا يريدون أخذ محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يتيما وهم يريدون صبيا من بيت أغنياء، يعني ينتفعون بذلك، لأن هذا عيشهم، لأن هذا تلك كانت معيشتهم، فأخذ الأغنياء ولم يبق إلا هذا الصبي اليتيم الذي يعوله جده، فأخذته عن غير رغبة فيه، لكن لما ذهبت به وانقلبت به إلى رحالها رأت بركة لم تكن تعهدها، فلأجل ما رأت من الخير أحبت أن يبقى عندها بعد العامين، لذلك يقول هو
حليمة لأمه وعادت به
لأهلها كما وعادت به لأهلها كما أرادت. هي كانت لما جاءت به إلى أمه كانت تريد أن ترجع به إلى رحالها لما كانت ترى من الخير والبركة، ولذلك قالت حليمة لأمه آمنة فيما يذكره أهل السير، قالت لو تركت بني عندي حتى يغلظ، يعني حتى يكبر، فإني أخشى عليه وباء مكة، وقالت فما زالت بها حتى ردته معها.
أحسن الله إليكم. قال فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد أربع من سنه.
طبعا هنا قبل أن نزيد قد يسأل سائل أو يتساءل ما الدليل على هذا الكلام كله؟ أنت منذ جلست وأنت تقول قالت آمنة قالت كذا جاءت حليمة ردته فعلت كذا وما ذكرت لنا إسنادا إلى هؤلاء ولا قال البخاري روى مسلم سنن صحيح ضعيف يعني أنت تتكلم بكلام لا زمام له ولا خطام أين الأزمة والخطم الجواب عن هذا وكلام هذا يغني عن هذا السؤال في كل كلام عن السير السؤال عنه عندما يكون الحديث في السيرة هو سؤال في غير محله عندما يكون الكلام عن السير عن المغازي عن الأيام لا يطلب هل هذا صحيح أم ليس بصحيح لماذا؟ لأن موضوع السيرة ليس موضوعا لاستنباط الأحكام وما كان يستنبط بين الأحكام مما مرده إلى السيرة فإنه يروى في كتب السنة أنتم تجدون في الصحيحين وفي السنن وفي غيرها كتاب المغازي وكتاب السير والمناقب وبدأ الخلق هذه كلها سيرة لكنها لما كانت موضعا لاستنباط الأحكام رويت عند أهل الحديث والحديث موضع لاستنباط الأحكام أما كتب السيرة ما كان العلماء يجلسون ولا المجتهدون منهم يجلسون فيبسطون أمامهم كتاب الله وسنن الرسول صلى الله عليه وسلم وكتب السيرة ليستنبطوا منها الأحكام وهذا كان دأب الناس الإمام أحمد ينقل عنه السخاوي في شرحه لألفية العراقي الحديث قوله ابن إسحاق رجل تؤخذ عنه هذه الأحاديث الإمام أحمد يعرف أن ابن إسحاق رحمه الله رجل مدلس والمدلس لا يقبل حديثه إذا لم يصرح بالتحديث لكن الإمام أحمد لم يكن يتشدد في ابن إسحاق عندما يكون الكلام عن المغازي والسيار يقول ابن إسحاق رجل تؤخذ عنه هذه الأحاديث فإذا أخذنا في الحلال والحرام طلبنا رجالا هكذا وقبض أصابع يديه وهذا المنقول وهذا الذي ينظمه العراقي عندما يقول وسهلوا في غير موضوع رووا الكلام عن الحديث ضعيف ليس الكلام عن الحديث الموضوع الحديث الموضوع هذا لا يقبل في أي محل ولا يروى إلا مع بيان حاله هذا الحديث الموضوع الضعيف له طريق غير طريق له تعامل غير تعامل الموضوع يقول العراقي وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لحكم لا تحتاج أن تقول هذا ضعيف ولا هذا ما تحتاج أن تذكر هذا كله من غير تبيين لحكم ورأوا بيانه في الحكم والعقائد إذا كان الكلام في العقائد أو كان الكلام في الحال الحرام في الأحكام فلا بد بالبيان الضعيف إذا لم يكن الكلام في هذين فسبيل الأئمة يقول العراقي عن ابن مهدي وغير واحد هذا الذي ينقل عن الإمام أحمد وعبد الرحمن المهدي وعبد الله بن مبارك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ويحيى بن معين ما كانوا يتشددون عندما يكون الكلام في السيرة ولهذا يقول العراقي لما جاء ينظم في السيرة ألفيته الطويلة يقول وليعلم الناظر أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر والقصد ذكر ما أتى به والقصد ذكر ما أتى أهل السير به وإن إسناده لم يعتبر فلا يعترض على متكلم في السيرة بأن يقال له ما الإسناد إلى هذا وهذا كلام ضعيف وهذا ضعفه فلان وعلتان لأن الكلام في السير كما سمعتم عن الأئمة لا يقوله فلان الذي ترونه تشاهدونه بل هو يحكي كلام من فخم شأنه في صدور كل ذي صدر
أحسن الله عليكم قال فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد أربع من سنه
هذه الحديث عن انشقاق صدر عن شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشق الأول لما كان عند مرضعه عند أمه حليمة قد روى مسلم في الصحيح يعني نحن وإن كنا نتحدث في السيرة إذا وجدنا شيئا في البخاري ومسلم لا 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 نعرض عنه لكن لا نطالب به في كل موضع هذا المقصود قد روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كان في عند حليمة يلعب مع الغلمان أتاه جبريل فصرعه وأجعه وشق صدره فاستخرج قلبه واستخرج من قلبه علقة سوداء وقال جبريل هذا حظ الشيطان منك، ثم غسل قلبه صلى الله عليه وسلم في طست من ذهب بماء زمزم، ثم رده ولأمه. فجاء الغلمان الذين كانوا يلعبون إلى أمه ظئره، قالوا لها إن محمدا قد قتل، فجاءت فوجدوه صلى الله عليه وسلم ممتقع اللون. هذا يمتقع لونه يشحب، ليس بشيء سهل هذا. قال أنس فكنت أرى موضع الشاق في صدره صلى الله عليه وسلم. نعم.
ليش يعني يشاق صدر صلى الله عليه وسلم؟ أنه مختار
أو صفة يعني؟ هو الله يسلمك، الرسول صلى الله عليه وسلم مختار، لكنه مختار من جملة البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم. وإن كان يعني كما قال الأول أحد علمائنا يقول وعدنا الرسول من جنس البشر كعدنا الياقوت من جنس الحجر. الياقوت تقول حجر كريم، لكن هذا الحجر ليس كالحجر الذي يتيمم عليه الإنسان والذي يرميه في يرمي به الطير مثلا. لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشر، خلق كما يخلق البشر، ففيه هذه العلقة التي هي حظ الشيطان منه، فأخذت ونزعت وسلبها صلى الله عليه وسلم لما يراد له من النشأة على تمام الخيار.
أحسن الله عليكم. قال فبعد شهرين إشخاق بطنه وقيل بعد أربع من سنه.
هذا خلاف بين المؤرخين وأهل السير متى كان. أنتم تعلمون الآن أنه رجع مع حليمة بعد العامين، فقال طائفة من المؤرخين هذا وقع بعد أربعة أشهر من عودة حليمة به، وبعضهم يقول بعد أربع سنين، الله أعلم.
قال وبعد ست مع شهر جاري وفاة أمه على الأبواب.
لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنه ست سنين وشهر وشهرين جائز شهر زده على الست، ماتت أمه، أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماتت آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب. هو الله يبارك فيكم في الكلام على السير، ولا سيما السير المرتبطة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميل أن تعلموا مواقع هؤلاء المتحدث عنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف تدركون هذه المواقع؟ بأن تدركون نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحفظون النسب النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فئر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن زال بن معد بن عدنان. هذا النسب المتفق عليه، فوق عدنان بن أود بن أودد بن مقوم بن ناحور، خلاف عند النسابين. ويقول شيخ المجلسي ما دون عدنان، ما فوق عدنان وما دون الذبيح من حامل نور نبينا الصبيح صلى الله عليه وسلم، في خلفه في عده وفي التلفظ به خلف تركنا ذكره لريبه. طيب تحفظون النسب، لا بد عندئذ عندما تتكلمون عن أي إنسان له ارتباط برسول الله صلى الله عليه وسلم أولا أو لا، وتسعدون بنسبه، ستجدونه في جهة يلتقي بعمود نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعرفون هذا أي القرابة له مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تعرفون أن عليا أقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة النسب من أبي بكر وعمر وعثمان؟ كيف تعرفون بعد ذلك أن عثمان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة النسب من أبي بكر وعمر؟ كيف تعرفون بعد ذلك أن أبا بكر أقرب من عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة النسب؟ هذا لأنكم ترون أين يلتقي نسب هؤلاء مع عمود نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أمه نقول هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، ها هنا تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو من ذرية قصي بن كلاب وهي من ذرية زهرة بن كلاب. ماتت في لما كان صلى الله عليه وسلم ابن ست سنين، وماتت بالأبواء، الأبواء ويقال لها أيضا ودان، هي جهة قريبة من رابغ، يعني تقع من رابغ على نحو 60 كيلومترا، وتابعها الآن إلى محافظة رابغ شمال مكة. ويقول سميت الأبواء لأن الناس تبوؤها، وبعضهم يقول لأن السيول تبوؤها، وإلى الآن ما زال فيها يمر بها وادي، وادي يقال له وادي الأبواء. ويقول في السيرة، وهذا نشيء أحب أن أنبه عليه، ماذا سنة كانت أمه تصنع في الأبواء؟ يقول ذهبت به لتزيره أخواله من بني النجار، تذهب إلى بني النجار في المدينة في يثرب ليزور رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد الولد الصغير ابن 6 سنين أخواله من بني النجار. أي أخواله؟ بني النجار هؤلاء ليسوا قرشيين، أمه قرشية زهرية. أنا قلنا آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب زهرية قرشية. أي أخو ماذا يصنع بني النجار هنا؟ تسمعون كثيرا عند أخوالهم بني النجار، هم ليسوا أخواله، هو هم أخوال جده عبد المطلب، لأن أم عبد المطلب نجارية، فكان يزور أخوال عبد المطلب، وأخوال الأصول أخوال أخوال فروعهم. نعم.
قال وجده للأبي عبد المطلب بعد حمال مات من غير كذب.
وجده للأبي عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف سيد قريش في زمنه، مات، هو الذي كفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت أبيه عبد الله. وكان فيما يذكر أهل السير يتفرس في ابنه أنه سيكون له شأن، ولذلك يقول كان يجلسه في مجلسه الذي لا يجلس فيه كبار ولد عبد المطلب، فكان يجلس فيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. مات وهو ابن 6 سنين. نعم.
قال وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب.
أنا قلت 6 سنين، مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين. نعم.
قال ثم أبو طالب العم كثل خدمته ثم إلى الشام رحل.
ثم أبو طالب العم كفل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال إنه كفله بوصية عبد المطلب له بذلك. ولماذا وصى عبد المطلب أبا طالب؟ لأنه شقيق عبد الله، أمهما فاطمة بنت عائذ بن عمرو بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي، هي تلتقي في كعب بن لؤي، إلا أنها مخزومية. فلذلك وصى عبد المطلب إلى أبي طالب، وكفله أبو طالب كفالة عظيمة جدا، فعاد لأجله الأقربين، عاد لأجله أهل مكة أجمعين، ولم يكن يسمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام أحد، ولا يقبل فيه قليلا ولا كثيرا. وكان في جملة من أخرج من مكة إلى الشعب في الحصار المعروف، وفيه قال لاميته المشهورة يبين فيها أنكم مهما صنعتم فلست بمسلم ابن أخي لكم. يقول لما رمته قريش، قبائل قريش ترمي بني هاشم عن قوس واحدة، قال حينئذ أبو طالب، يقول في لاميته المشهورة جدا، وإن كان طائفة من نقادة الشعر يعني يستبعدونها له، لكن طائفة منهم أيضا يقول مثل هذه لا تخرج إلا من مثل أبي طالب. خليلي ما أذني لأول عاذلي بصغواء في حق ولا عند باطلي، خليلي إن الرأي ليس بشركة ولا نهنه عند الأمور البلابلي، ولما رأيت القوم لا ود عندهم، القوم قريش كلهم، ولما رأيت القوم لا ود عندهم، وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل لدى حيث يقضي قياما معا مستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافل أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة ومن ملحق في الدين ما لم نحاول وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه الآن هو يستعيذ بجبل ثور واستعاذ برب الناس وسيستعيذ بكل ما كان المشركون في زمانه يستعيذون به مما يعظمونه وبالحجر الأسود إذ يمسحونه وأشواط بين المروتين إلى الصفا وما فيه ما من صورة وتماثيل إلى آخره إلى أن يقول فهل بعد هذا من معاذ لعائذ بعد هذه كل ما استعذت به ما بقي لي شيء أستعذ به أعوذ به فهل بعد هذا من معاذ لعائذ وهل من معيذ يتقي الله عادلي يطاع بنا الأعداء وودوا لو أننا تسد بنا أبواب ترك وكابل كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابل كذبتم وبيت الله نبزى محمدا يعني نغلب عليه كذبتم وبيت الله نبزى محمدا و ايش كذبتم وبيت الله نبزى محمدا لا لا ايوزي ولما نقاتل عنده ونصاولي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل وحتى ترى ذا الردع يركب حتى ترى ذا الضغن يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل وحتى وينهد قوم في الحديد إليكم نهود الروايا تحت ذات الصلاصل يقول لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد يحبه صلى الله عليه وسلم لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن ولاه ذب المشاكل فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التناضل كريم حليم عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير ناصر فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الله لأباطل ويقول له أيضا في نونيته حتى أوسد في التراب دفينا أش نطلعها والله أحسنت والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك أش أش فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منه عيونا ونصحتني وزعمت أنك ودعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم أمينا لولا الملام أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا إنك لا تهدي من أحببت ولذلك لما حضرته الوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رأسه يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وأشياخ قريش يقولون ترغب عن ملة عبد المطلب فكان آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت قال عباس لابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا طالب كان يصنع بك ما تعلم فهل ينفعه ذلك قال إنه في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في قعرها وهذا الضحضاح تعرفون ما قيل فيه النار نسأل الله العافية تبلغ كعبيه يغلي منها دماغه، أسأل الله العافية. الله العافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم أبو طالب العمد كفل خدمته ثم إلى الشام رحل.
ثم إلى الشام رحل. ثم إلى الشام رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، وتلك رحلته الأولى التي زد.
قال: وذاك بعد عامه الثاني عشر وكان من أمر بحيرة اشتهر.
هذا هو، بعد عامه الثاني عشر ذهب به عمه إلى الشام، فيما كانت تنتجعه قريش في رحلة الشتاء والصيف. وفي تلك الرحلة كان من أمر بحيرة ما اشتهى، وهو مشهور في السيرة ومذكور أيضا في السنن، أن عند الترمذي أن حديث قواه ابن حجر وطائفة من أهل الحديث، أنهم لما وصلوا ذلك المكان الذي فيه الراهب، في سنن الترمذي لم يسمى الراهب، أتى الملأ من قريش وصنع لهم طعاما وفرح بهم، وكانوا قبل ذلك إذا مروا به، تلك كانت طريقهم إلى الشام، وكانوا يمرون به، فكان لا يلتفت إليهم ولا يكلمهم ولا يباليهم باله. فلما كان في تلك المرة هيأ لهم طعاما وصنع وأتاهم وجعل يبحث حتى رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم ابن سنة عشرة سنة، فأخذه بيده وجعل يقول: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا كذا وكذا. فقاله شيخ قريش: كيف عرفت؟ قال: رأيت الحجر والشجر يسجدون له، وما يسجدون إلا للنبي. ثم هيأ لهم طعاما أيضا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى إبلا، فسبقه القوم إلى فيء الظل، إلى الظلال، فلما حضر أناخت الشجرة ومدت ظلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم بحيرة: انظر، هذا لا يصنع إلا النبي. فعلى كل حال، إن يقال يقولون في السير إن بحيرة قال لي وصى عمه أبا طالب أن يرجع به وأن لا يذهب به إلى النصارى، لأنهم إذا رأوه عرفوا منه ما عرف هو، ولا بد أنهم يفتكون به ولا يريدون به خيرا.
أحسن الله إليكم. قال: وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 الكرة لأمنا خديجة المتجرة، وعاد فيه رابحا مستبشرا،
فكان
فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها.
طيب، هذه رحلته الثانية إلى الشام بعد أن صار رجلا ابن 25 سنة، وكان فاض حديثه وشاع وذاع عن أمانته ويمن نقيبته. وأرادت خديجة الأيم، وكانت ذا مال، أمينا يتاجر لها بمالها، فما وجدت خيرا من محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وسلم، فأرسلته يضارب بمالها، فرحل صلى الله عليه وسلم إلى الشام مع خادم لها مولاها، ورجع يحدث مولاته بما رأى من البركة والخير في هذه التجارة التي ربح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مستبشرا لما ربح في تلك التجارة. فأرادت خديجة رضي الله عنها بعد ذلك أن تكون له زوجة، لما رأت فيه من هذا البركة. خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي، امرأة من العاقلات، ينبيكم عن عقلها. لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غار حراء ترجف بوادره يخشى على نفسه الشر، فقالت له: لا والله، وهذا صحيح، لا والله لا يخزيك الله أبدا. هي تحلف على أن الله لا يخزيه. كيف عرفت؟ كيف عرفت أن الله لا يخزيه؟ وكيف صار عندها هذا يقينا بحيث تحلف عليه؟ تخبره هي كيف بنت، كيف عرفت؟ فإنك تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. من يصنع هذا لا يخزيه الله وتحلف على ذلك. هذا مما يدل على عقلها، ويدل على عقلها رغبتها في أن يخطبها، والمرأة عادة تأنف من ذلك، وهي ترى أن يعني لو أنفت هي الخاسرة، إن أنفت خسرت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة ولها خصائص رضي الله عنها. من أعظم خصائصها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها امرأة في حياتها حتى ماتت، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وسودة في وقت واحد. في حياتها لم تضر رضي الله عنها بأمه بضرة. ومن خصائصها أن كل ولده صلى الله عليه وسلم منها خلا إبراهيم. ومن خصائصها أنها رضي الله عنها لم تسؤه قط ولم تغاضبه قط، مع أنها مكثت معه دارا، لم تسؤه قط ولم تغاضبه قط. وهذه لها فقط، غيره من نساء غيرها من نسائه صلى الله عليه وسلم كنا يصنع، هي لم تصنع. ومن خصائصها أن تبشر بالبيت من اللؤلؤ المجوف. لا تبشر فقط بالجنة، لا الجنة، ولكن ما الذي يقولها في الجنة؟ لا، أنت في الجنة ثم مسكنك في الجنة، بيت لك هذه البيوت من لؤلؤ، وهذا اللؤلؤ مجوف، ولك أن تذهب بذهنك كل مذهب في تصور هذا البيت من لؤلؤ مجوف كيفه. صحيح، لما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة في يدها إناء من أدم، فيه في يدها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإن هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني. وهذه أيضا خاصية أخرى، أن جبريل عليه السلام يبعث لأجل خديجة خاصة بالسلام عليها من ربها سبحانه بنفسه، يذكرها باسمها، ويبعث جبريل يخبرها أن ربها يسلم عليها، فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها في الجنة ببيت من قصب، هو هذا اللؤلؤ المجوف، لا صخب فيه ولا نصب. ولذلك ومن خصائصها أنها رغم موتها ما زالت كالحية يغار منها، وهذا من العجيب. في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها تقول ما غرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحدى نسائه ما غرت من خديجة، مع أنها كانت ماتت. قالت مرة للنبي صلى الله عليه وسلم كأن الله لم يخلق امرأة إلا خديجة، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت وكانت، فيكون كلامها عن خديجة سببا في أن تسمع مزيدا من الخصائص لخديجة. يقول لنا كانت وكانت وكانت، وكان لي منها الولد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرها ولو بعد موتها، يأخذ الشاة فيذبحها ويقطعها ويبعث بها إلى صواحب خديجة. وما العلاقة بينه وبين صواحب خديجة؟ هن كغيرهن من المسلمات، لكن لهن خاصية، هن صواحب خديجة، فيبر خديجة في صواحبها رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله عليكم. قال وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم هذا التكريم، وزينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة، والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفوز الله.
قال رحمه الله وولده منها خلا إبراهيم، ونحن ذكرنا أن هذا من خصائصها رضي الله عنها، وإبراهيم أمه مارية القبطية المعروفة. نعم.
قال فالأول القاسم حاد التكريم.
فالأول القاسم، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم يقال أبو القاسم، حاز التكريم. وأي كرامة أعظم من أن يكون هذا القاسم ابنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال وزينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة.
هؤلاء أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه، القاسم والشيخ رحمه الله نظمهم على ترتيب ولادتهم، القاسم ثم زينب ثم رقية ثم فاطمة ثم أم كلثوم. هذا متفق عليه، لكن الخلاف فقط في أصغرهم، في أصغر الأولاد، أهي فاطمة أم أم كلثوم؟ اختيار الشيخ كما ترون أن أم كلثوم أصغر من فاطمة.
قال والطاهر الطيب وعبد الله وقيل كل اسم لفوض ذاته.
الآن هؤلاء المختلف فيهم هل له ذكور غير القاسم؟ وكم عدتهم؟ قال بعضهم نعم له عبد الله أيضا، والطيب والطاهر لقبان لعبد الله، وبعضهم يقول لا هذا الطيب ولد والطاهر آخر والطيب الثالث، كل اسم لفرد، ولكنه ضعف هذا بإراده بالتمريض قيل.
قال وقيل كل اسم لفرد زاهي، والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عاش.
والكل في حياته ذاق الحمام، الحمام الموت، يقول عبد العزيز المغربي في نظمه لمثلث قطرب: طير شهير الحمام، والموت قل فيه الحمام، وعلى من جاء الحمام.
قال وبعد 35
وبعده فاطمة بنصف عام، وهذا صح، وقد أخبرها صلى الله عليه وسلم أنها تلحق به، أول أهل بيته لحاقا به، فلحقت به بعد 6 أشهر رضي الله عنها.
قال وبعد
35 وهنا في الحقيقة قضية، هذه هذا الإيجاز يخطفنا خطفا، وإلا ففي الحقيقة كل الموضع فيه إطالة كلام، ولكن بما أنه اختير هذه المنظومة الموجزة فنحن أيضا نوجز في شرحها. لكن أحب هنا أن ألفتكم إلى مسألة. رسول الله صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو في بطن أمه، ثم ماتت أمه وهو ابن 6 سنين، قد عقلها وعرفها وناداها كما يحصل لابن 6 سنين، ثم كفله جده فمات وهو ابن 8، ثم مات عمه الناصر له بعد أن، ثم ماتت زوجه، ثم مات أبناؤه عبد الله على القول بأنه ثاني والقاسم، ثم ماتت بناته. أحسب أن ربنا سبحانه أراد أن يرقي نبيه صلى الله عليه وسلم في المراتب، فيبتليه بأنواع المصائب، باليتم، بالثقل، بفقد الأهل والناصر خديجة والعم أبي طالب، حتى لا يكون إنسان من أمته أصيب بمصاب إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أصيب بمثله، فلا يكون أحد في أمته أعظم منه من جهة الإصابة بالمصيبة. اليتم ذاقه صلى الله عليه وسلم، الثقل ذاقه صلى الله عليه وسلم، الزوج تموت في أثاقه، الولد الذكر يموت ذاقه، البن كل سبحان الله صلى الله عليه وسلم ترقية له في مراقي الله، الثواب المرتب على المصائب، وحتى تحسن فيه الأسوة. من أصيب بابنين له فيه الأسوة، لا يقول متقول كيف أقتدي به هو لم يصب بمثل مصابي، لا بلى أصيب بمثل مصابك، مات ابنه كما مات ابنك، أصيب بمثل مصابك، مات أبوه ماتت أمه كما حصل لك، فلا يكون لأحد حجة بعد ذلك ألا يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما
أدبر. بيت ربنا سبحانه أعيد بنيانه مرات، وهذا شيء يتعقل، لأن بيتا بني في أزمنة سحيقة لا يتصور أن يقوم ذلك البنيان أبد الآبدين، لا بد أن يعاد بناؤه كلما احتاج لذلك، واحتاج لبنائه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ 35 عاما، لما بلغ 35 عاما احتاجت قريش أن تبني بيت الله، وكانوا اشترطوا أن لا يبنوه إلا من خالص أموالهم، فلا يدخلون في بنائه شيئا من الحرام، من الربا، من كذا من كذا. معناه أنه حتى في الجاهلية كان ذلك، كان حرمة ذلك مقررة عندهم. ولذلك تفهمون لماذا خرج الحجر من البناء، لماذا؟ لأن قصرت بهم النفقة. ما معنى أي نفقة؟ النفقة الحلال، ما عندهم من أموالهم من حلالها ما يستطيعون أن يبنوا به البيت كله، فأخرجوا الحجر أمارة على مكان البيت. وهذا البنيان الموجود الآن الذي هدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناه على بناء إبراهيم، يعني دخل الحجر في البنيان، عفوا، الذي ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فعله، وإنما منعه من فعله أن يرتد قريش، لأن هذا البيت تعظمه العرب كافرهم ومسلمهم. وقريش هذا الآن فتحت مكة، ما زال الإسلام لم يقر في قلوبهم، فلو خشي النبي صلى الله عليه وسلم إن هو بنى البيت على بناء إبراهيم أن ترتد قريش فتركه. فلما كان زمان الزبير بن العوام هدم، لأن خالته عائشة عبد الله بن الزبير حدثته بالحديث برغبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاد بناء البيت على وفق بناء إبراهيم، ويدخل الحجر في البيت ويجعل له بابان إلى آخر ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبناه كما رغب في بنائه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قتل عبد الله بن الزبير هدمه الحجاج فأعاد بناءه كما كان، والحجاج صنع ذلك بأمر عبد الملك بن مروان، وما كان بلغه الحديث. فلما بلغه تمنى لو كان ترك البيت كما بناه الزبير. فلما كان زمان مالك رحمه الله أراد هارون الرشيد أو أبو جعفر المنصور أن يهدم البيت ليعيد بناءه، فاستشار مالكا في ذلك فمنعه مالك، قال أخشى أن يصير هذا البيت لعبة في أيدي الملوك فتذهب هيبته من العرب، فترك إلى يومنا هذا على ذلك الذي افتى به مالك رحمه الله.
أحسن الله عليكم. قال وبعد 35 حضر بنيان بيت الله ما ذكر.
نعم، هذا بل صح في البخاري ومسلمين أنه كان ينقل حجارة في بنيانه ذاك. نعم،
فضل.
قال وحكموه ووضعوا بما حكم بوضع ذاك الحجر الأسود ثم.
طيب، لابد أن تفهموا ما معنى قريش. قريش فيها بنو هاشم وبنو أمية وبنو مخزوم وبنو عدي وبنو تيم وبنو زهرة، وفيها قريش البطاح وفيها قريش الظواهر، وهؤلاء يتفاضلون ويتقاتلون على ما يكون به الفضل. الآن الرفادة والسقاية والحجابة هذه أمور تنهك الكواهل. هذه الرفادة تسقي الحجيج في مكة ليس فيها ماء، من أين تأتي بالماء للموسم؟ جميعا يشربون وتشربوا وتريد إبلهم، كيف تطعم الناس؟ الحجيج تطعمهم، ومكة أنتم تعرفون لا زرع فيها ولا زرع، وهذا الذي يتنافسون فيه. هذه أسباب السيادة، ومن هنا تفهمون ارتداد الناس على أدبارهم. السيد فينا الآن هو أكثر الناس جمعا، السيد فيهم يومئذ هو أكثر الناس بذلا. أبو طالب كان سيدا من سادتهم وكان فقيرا، ما عنده ما يطعم به أبناءه، لذلك العباس أخذ أحدهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ أحدهم، لأنه ما عنده ما يكفيه ليطعم بنيه جميعا، فقال إن تركتم لي عاقلا فخذوا من شئتم. وكان سيدا. الآن وهذا في العالم الآن، فوربس مجلة أكبر الثروات في الدنيا، فأكثر الناس ثروة هذا أعظمهم سيادة، هذا انتكاس في التصور. هاشم الذي هو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم سمي هاشما، لقب هاشما، اسمه عمرو وليس اسمه هاشما، اسمه عمرو، لقب هاشما حتى كاد ينسي اسمه، لأن كانت حصلت مجاعة وجاء موسى بالحج وإليهم الرفادة، فهشم الثريد للناس في زمن مجاعة، قال هذاك عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف فلقب هاشما، فكانوا يتنافسون في هذا. طيب الآن يبنون البيت، هاو كلهم يبنون البيت كبير الطوب واللبن فالكل يعمل، لكن عندنا حجر، هذا الحجر الأسود من يضعه؟ وهذه منقبة لمن وضعه من القبائل، ولا وتأنف قبيلة أن تسبقها قبيلة في منقبة أي كانت. طيب من يضع؟ كادوا يجتردون بالسيوف على من يضع الحجر الأسود، فيقال إن أبا المغيرة هو الذي، هذا كما ذكره الإمام أحمد في مسنده، هو الذي أشار بهذا الرأي، وكان أكبر قريش سنا في ذلك الوقت، والعرب تعظم كبير السن. فقال الآن لا سبيل إلى رأي تتفقون عليه، وهو يفهم هذا، فما رأيكم أن يكون أول طالع من هذا الفج؟ ترضون بحكمه يحكم فترضون. فكان الطالع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضوا بحكمه أن كان محمدا الأمين الذي يرضون به، هو الرسول صلى الله عليه وسلم موفق، فوضعوا أخذوا ثوبا وضعوا الحجر عليه، كل قبيلة يكون منها إنسان يحمل ذلك الثوب، فيصدق عليهم جميعا أنهم حملوا الحجر الأسود، وإلى أن وصلوا به الموضع الذي سيكون فيه، فوضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وحينئذ لم ينتطح في ذلك عن زان.
أحسن الله إليكم. قال: وبعد عامها وبعين أرسلا في يوم الاثنين يقينا تنقلا في رمضان أو ربيع الأولي وسوى تقرأ أول من الذليل.
قال رحمه الله: وبعد عام أربعين أرسلا، وهذا لا خلاف فيه أنه نبئ صلى الله عليه وسلم لما بلغ الأربعين، وكان تنبيئه يوم الاثنين، وقد يوم الاثنين، وقد سئل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن سبب صومه يوم الاثنين، قال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، فولد فيه وبعث فيه أنزل عليه فيه القرآن، وأول ما نزل سورة قرأ كما تعرفون، قصة في غار حراء معروفة. نعم.
قال: وبعد عامها وبعين أرسلا في يوم الاثنين يقينا فقلا في رمضان أو ربيع الأول.
هذا خلاف بين أهل السير، أكان ذلك في ربيع الأول وهو المشهور وعليه أكثر أهل السير، أو في رمضان، والذين ذهبوا إلى أنه في رمضان ينزعون بقول ربنا سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيقول أنزل فيه القرآن، وأول قرآن أنزل اقرأ وبه نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون تنبيئه وبعثه في رمضان، وهذا قد يجاب عنه بأن المراد إنزاله إلى سماء الدنيا، والله أعلم.
قال رسول الله: تقرأ أول من الذليل.
نعم.
ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة.
وهذا هذا التعليم الأول الذي فيه تعليم الصلاة، الوضوء والصلاة، و الصلاة ركعتين كما قالت عائشة في البخاري وغيره: فرضت في الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. هذا المقصود الذي يعنيه الشيخ في هذا البيت هو هذه الصلاة. أما الصلوات الخمس وأوقاتها هذه ستأتي بعد، وسيأتي في يومين، وفي اليوم جبريل أيضا، وسيأتي في اليوم الأول في أول الوقت، وسيأتي في اليوم الثاني في آخر الوقت من لكل صلاة، وعندما ينتهي يقوله يعني الوقت ما بين هذين، وهذا الذي بدأ به مالك موطأه، حديث بشير بن أبي مسعود الأنصاري، وحينئذ قال عمر بن عبد العزيز لعروة بن الزبير إذ حدثه بهذا الحديث: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. استبعد عمر بن عبد العزيز هذا، كيف جبريل يعلم النبي وقت الصلاة؟ فقال: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه، أبوه أبو مسعود الأنصاري الصحابي، وهو تستغربون شأن الصلاة، صلى خمس مرات في اليوم، يعني فرضيتها ومن علمها ومتى وكيف، لا يعلمه عمر بن عبد العزيز الفقيه. هذا يدلكم حينئذ على أن الإنسان وإن افترع العلوم كلها وعلى كعبه عليها جميعا، فربما يجيء في المسألة يعرفها أطفال الكتاتيب وهو يذهل عنها ولا يعرفها. وإذلك يقول أحد علمائنا: وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. هذا الشيء ليس من حظه فلم يعلمه وفاته وعرفه الصبيان. نعم.
أحسن الله إليكم. قالت: ما مضت 20 يوما كاملة فوقفت الجنة نجوم هائلة.
هذا بعد التنبيه، بعد الإرسال ب20 يوما الجن تقعد المقاعد من السماوات للسمع على عادتها كما كانت تصنع، فرميت بشهب لئلا تستمع، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فأتوا إبليس قال وأخبرهن ما نستطيع الآن سماعا، فقال: إنما ذلك لأمر قد حدث. فطوفوا وانظروا، قالوا: فجابوا الأرض فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين جبلين، فرجعوا إلى إبليس فأخبروا فقال: هذا الذي منعكم من استراق السمع، لأجل هذا رميتم بالشهوب. ويقال إن الشهوب نظرها أهل مكة، رآها أهل مكة هكذا شهوبا تقذف.